لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المتابعون الكرام، فنلقاكم في درسنا هذا المتجدد مع شرح كتاب حسن الخلق من موطأ الإمام مالك، ومع الحديث الثامن من الأحاديث التي دبجها الإمام مالك بن أنس وأوردها في موطئه ليعلم الأمة حسن الخلق وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع المهم والجميل. في الأثر الثامن يقول الإمام مالك رحمة الله عليه كما روى عنه يحيى بن يحيى الليثي في الموطأ، قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعدت لأتمم حسن الأخلاق. إذن فكلامنا اليوم حول هذا الحديث المشهور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بعدت لأتمم حسن الأخلاق أو حسن الأخلاق، كما جاء في هذه الرواية عن الإمام مالك رحمه الله. أولا نبدأ بإسناد الحديث وتخريجه. قول مالك رحمه الله أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من البلاغات التي اشتهر بها مالك رحمة الله عليه. وسبق معنا أن البلاغ هو أحد أنواع الحديث المعلق، فقد علقه الإمام مالك هنا على النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر للإسناد، وهذا أمر معروف في عصر الإمام مالك، الإرسال والبلاغ، لأن الحديث ثابت عنده من وجوه أخرى متعددة. لذلك قال ابن عبد البر في شرحه للموطأ الذي اسمه التمهيد، قال: وهذا الحديث متصل أو يتصل من طرق صحاح عن أبي هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث له أسانيد، ومن أشهر أسانيده أنه مروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه أي لم يخرجه البخاري ومسلم، وصححه الإمام الحاكم. شرح ألفاظ الحديث: قوله عليه الصلاة والسلام بعثت، ما معنى بعثت؟ يعني أرسلت. من الذي أرسله؟ لأن هذا الفعل مبني للذي لم يسمى فاعله، أو ما يقال مبني للمجهول. من الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو رب العالمين. بماذا بعثه؟ بعثه بمهمة إصلاح أخلاق الإسلامية. إنما بعثت، جاء في رواية أخرى إنما بعثت، التي تفيد الحصر، والحصر هنا إضافي بمعنى أنه من باب التنبيه والتنميه، وليس معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث فقط لإصلاح الأخلاق، بل بعث لإصلاح العقائد والأحكام والأخلاق. بعثت لأتمم، التتميم هو الإكمال، من أتم الشيء يتمه إذا أكمله، وهذا يعني أن الأخلاق قد يكون فيها نوع من النقص فينبغي أن يتمه الإنسان. قال: حسن الأخلاق، في رواية أخرى مكارم الأخلاق، وفي رواية أخرى لأتمم صالح الأخلاق، يعني أن الأخلاق فيها ما هو حسن وما هو أحسن، وأن الإنسان مهما تخلق بالأخلاق الحسنة فينبغي أن يتمم وأن يزيد وأن يرتقي في هذا الميدان، ميدان الأخلاق، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة معنى هذا الحديث أن من بين المهمات التي بعث بها نبينا عليه الصلاة والسلام مهمة إصلاح أخلاق الناس وتزكية أنفسهم، وهذا الذي ينبغي علينا أن نحرص عليه استفادة من هذا الحديث وعملا به في واقعنا المعاصر، أن نعمل على تزكية أخلاقنا وأن نتمم الأخلاق الحسنة التي جبلنا عليها وأن نسعى في تحسينها. قالت عائشة رضي الله عنها: مكارم الأخلاق عشرة: صدق الحديث، وصدق البأس في طاعة الله، وإعطاء السائل، ومكافأة الصنيع، وصلة الرحم، وأداء الأمانة، والتذمم للجار، والتذمم للصاحب، وقر الضيف يعني إكرام الضيف، ورأسهن الحياء. هذه جملة من الأخلاق الحسنة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامها. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق معنا أن جوامع الكلم هي الأحاديث قليلة الألفاظ كثيرة المعاني. انظروا، قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت ليتمم صالح الأخلاق أو حسن الأخلاق. كلمات معدودة لكنها معبرة وفيها فوائد كثيرة، وهذا هو معنى جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث اختصر له الكلام اختصارا، يتكلم الكلمات القليلة تحتها معان بديعة. فننتقل مباشرة إلى الفوائد المستنبطة من هذا الحديث الظريف المليح الذي هو من أشهر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أن حسن الخلق والسعي نحو مكارم الأخلاق مما أمر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام وبعثه من أجل إتمامها. فمن المهمات التي كلف بها نبينا عليه الصلاة والسلام إتمام الأخلاق وإصلاحها. ففي حديث إسلام أبي ذر، قصة معروفة ذكرها البخاري في صحيحه، أن أبا ذر الغفاري سمع بمقدم رجل يدعي أنه نبي ولم يسلم بعده، فأرسل أخاه أن اذهب واستمع وائتني بالخبر. فذهب أخوه وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى أبي ذر قال: ماذا يقول هذا الرجل؟ فذكر أشياء، من بينها ماذا قال أخو أبي ذر؟ قال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. يعني لخص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في بدايتها، ما الذي يريده؟ يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى رفع الظلم، يدعو إلى كذا، وذكر شيئا عظيما مميزا في دين الإسلام. قال أخو أبي ذر قال: ويدعو إلى مكارم الأخلاق. هذا يدل على أن مكارم الأخلاق سمة من سمات هذا الدين، وبذلك أسلم الصحابة رضي الله عنهم. فأبو ذر لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى مثل هذه الأمور أسلم ودخل، وأصبح من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قلت هذا يدل على مركزية الأخلاق في الشريعة الإسلامية، وأنها جزء من الدين لا يتجزأ. لذلك خصه نبينا عليه الصلاة والسلام بالإتمام والإكمال، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انظروا الجمع بين فهم الحديث وفهم الآية. الآية تقول: أتممت عليكم دين نعمتي وأكملت لكم دينكم، والحديث يقول: أتمم صالح الأخلاق. هذا يدل على أن الأخلاق من الدين الذي أتمه نبينا عليه الصلاة والسلام، لا كما يقول البعض أن الأخلاق هذه شيء ثانوي أو يقسم الدين إلى قشور ولباب. لا يا إخواننا، أمر حسن الخلق أمره عظيم جدا، فحسن الخلق مفتاح من مفاتيح دخول الجنة، وهو دليل على صلاح شأن الإنسان كما سبق معنا في الأحاديث التي مضت. الفائدة الثانية فيه أن العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتخلق ببعض الأخلاق الحسنة. من أين جاءت هذه الأخلاق؟ ورثتها عن الشرائع القديمة التي مرت على جزيرة العرب، ورثتها عن دين إبراهيم عليه السلام، وعن الأديان السابقة التي مرت على الجزيرة العربية. يعني بقت بقية من أخلاق الأنبياء في شبه الجزيرة العربية. فكان العرب يتصفون على جهلهم، يحبون الصدق ويمدحون الصدق، يحبون المروءة، عندهم غلو في إكرام الضيف وقرى الضيف وحسن الجيرة وغيرها من الأخلاق التي كانت تتمتع بها العرب قديما. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليقر ما وافق الشريعة وليخلص بعض الأخلاق من بعض الشوائب، وهكذا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لتتمم الشرائع السابقة وتقر الناس على الخير وتصلح ما بقي من شرائع الأنبياء. نعم أيها الأحبة، هذا نستفيده أن من الأخلاق ما هو قديم في الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفائدة الثالثة من هذا الحديث فيه التنبيه على دوام الترقي في سلم الأخلاق، وأن العبد لا يقنع بما عنده من خلق حسن، بل يسعى دائما إلى ما هو أحسن، ما هو أجمل، يسعى دائما إلى الارتقاء بخلقه إلى الأعلى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بالأخلاق الحسنة التي كانت عند العرب، بل سعى في معالجة هذه الأخلاق والرقي بها. فهذا نستفيده منه أننا ينبغي أن نرتقي بأخلاقنا، ينبغي أن نجعل نصب أعيننا الارتقاء بأخلاقنا. بعض الناس يجاهد نفسه في المحافظة على الصلاة، في المحافظة على نوافل العبادات، وهذا شيء جميل وشيء طيب، لكن ينسى أن يجاهد نفسه في الارتقاء بأخلاقه. كلنا عندنا بعض التقصير في الأخلاق، ينبغي أن نجاهد أنفسنا وأن نضع نصب عيوننا أن نرتقي وأن نحسن من أخلاقنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فأقرب الناس منزلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحسنهم أخلاقا. فمن أراد مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة فعليه أن يحسن خلقه. رابعا، من فوائد هذا الحديث الذي هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم الخلق من جهات عدة. فمن أوجه إتمام النبي عليه الصلاة والسلام لأخلاق الأمة أن وجهها لصدق التوجه وإخلاص النية في تحسين الأخلاق. العرب قديما كانت تحرص على حسن الخلق ليس لوجه الله، وإنما ابتغاء الشهرة، حتى يقال فلان كريم فلان جواد، حتى إن الواحد منهم سبحان الله يأخذ قوت عياله يعطيه للضيف ويترك عياله يعني في جوع وفقر شديد، لئلا تقول العرب فلان بخيل. إذا كانوا يحسنون أخلاقهم محبة في الثناء وفي المجد، وهذا في شريعتنا لا يليق. نحن نحسن أخلاقنا لوجه الله وابتغاء مرضات الله. فمن أوجه إتمام النبي صلى الله عليه وسلم لحسن الخلق لهذه الأمة أن وجهها إلى تحسين النية وصدق الطوية في التخلق بالأخلاق الحسنة. ينبغي لا نبتغي الشهرة ومحبة ثناء الناس، إنما نريد وجه الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا جاء ثناء الناس فذلك من عاجل بشرى المؤمن، ولا بأس أن يجعل الإنسان النية الأولى مرضاة الله سبحانه وتعالى، وتأتي مرضاة المخلوقين تبعا لنية مرضاة الخالق. فقد ينوي الإنسان مثلا أن يحسن خلقه طاعة لله، كذلك وفي قلبه أن يرضى عنه الناس لما يحسن خلقه. لا نقول هذه نية خبيثة، لا، إذا كانت تبعا للنية الأولى فهي نية مباحة إن شاء الله، كالذي يحج يريد الحج والتجارة. كذلك حسن أخلاقك مرضاة لله، كذلك حتى يرضى عنك الخلق، وأعظم الخلق الذين يرضون عنك بتحسين أخلاقك وأولادك، فهذا شيء طيب إن شاء الله. الآن ننتقل إلى تنزيل معاصر وإجابة عن إشكال المعاصر يتعلق بهذا الحديث. هذا الحديث حجة على المسلم المعاصر أن يسعى في تحسين أخلاقه وتتميمها، لأنه من أعظم وسائل وروافد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن يسلم الكفار وأن يتوب العصاة فعلينا أن نحسن أخلاقنا معهم. فحسن الخلق باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله في هذا العصر. لكن بعض الناس أخطأ في فهم هذا الحديث، فقال أنه ينبغي علينا أن نعتني في هذا العصر بإصلاح الأخلاق، وإصلاح الأخلاق هو أهم من إصلاح العقائد، وهذا خطأ جسيم. بعض الناس يقول لك الأزمة اليوم هي أزمة أخلاق. لا يا إخوان، نعم هناك أزمة أخلاق، لكنها ليست أزمة الأزمات. القضية الكبرى التي بعث منها بها نبينا عليه الصلاة والسلام هي قضية التوحيد، أزمة العقيدة. فينبغي أن نرتب الأولويات، لا نغلو ولا نشفو. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لإصلاح العقائد، بعث لإصلاح عقيدة المسلمين وإصلاح عباداتهم وإصلاح أخلاقهم. بعض الناس قلب المسألة، قال لك إصلاح الأخلاق هو كل شيء، وأما العقائد فلا ينبغي الالتفات إليها. حتى أن بعضهم قال لا تخوضوا في الخلافات الفقهية والعقدية، وهذا خطأ جسيم. ينبغي أن نرتب الأولويات، وإنما قال عليه الصلاة والسلام إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق. القصر هنا ليس قصرا حقيقيا، وإنما هو قصر إضافي. المقصود منه ماذا؟ المقصود منه تنويه بقضية الأخلاق، وليس معناه أنه بعث للأخلاق فقط. الدليل أنه قال إنما بعدت معلما، إنما بعدت رحمة، إنما بعدت فتاحا. فهذه الأمور كلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إصلاحها. فإصلاح الأخلاق مطلوب، وهو جزء لا يتجزأ من الشريعة. لكن لا نجعله هو كل شيء ونهمل إصلاح العقائد وإصلاح العبادات. المطلوب بالمختصر المفيد هو الاعتدال. فعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعتدلوا في محاور دعوتهم للناس، أن يركزوا على العقائد، أن يركزوا على الأحكام الفقهيات، وأن يركزوا على الأخلاق. أما أن يقول الإنسان ركزوا على محور دون محور فهذا خطأ، لأن الأمور في ديننا أيها الأحبة متلازمة. العقيدة الصحيحة تثمر خلقا حسنا، العقيدة الصحيحة تثمر امتثالا لأحكام الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع الإنسان أن يمتثل أحكام الله إلا بخلق حسن. كل شيء مرتبط بعضه ببعض، لا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض الكتاب، كما يريد أن يحلل بعض الناس ممن لم يفهم دعوة الإسلام حق الفهم. إنما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام لإصلاح مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق. فاجعل لنفسك نصيبا أيها المسلم وأيتها المسلمة من إصلاح الأخلاق والسعي في تحسينها وتطويرها والارتقاء بها، واجعل دائما نصب عينيك أن حسن الخلق علامة على التوفيق في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لإصلاح أخلاقنا والتخلق بالأخلاق الحسنة والاتساء بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.